أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أحييكم أيها الإخوة والأخوات المباركون بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله تعالى وأحياكم وجعلكم من أمة ذخرا. وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأوقات في موازين الحسنات شاهدة لكم لا عليكم بإذنه سبحانه وتعالى. ثم أهنئكم الله تهنئة من القلب صابرة على ما تبذلونه من جهود، أعني القائمين على هذا المنتدى أو المعهد المبارك، ولا سيما أيضا الحضور المباركون الذين ينتقلون من حلقة لأخرى ومن درس لآخر، بل من روضة لأخرى. هنيئا لكم الله هذا التوفيق، لأنه والله وما بكم من نعمة فمن الله، ولأنه يعني لولا أن وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا يحملنكم أيها الإخوة إلف النعمة على نسيان شكرها. فجلوسكم ووجودكم وحضوركم في مثل هذه المعاهد الشريفة حقيقة العلية الجليلة هي والله من أفضل نعم الله تعالى على الإنسان. هذا من التوفيق الخاص حقيقة، وأجده من الهداية الخاصة. الهداية العامة هي أن أرسل الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام للأمة يعلمهم أو يوجههم ويدلهم على الله. والهداية الخاصة ما أنتم فيه أيها الإخوة والأخوات، ما أنتم فيه تجلسون وتأرزون إلى ذكر الله تعالى وذكر نبيه عليه الصلاة والسلام، وتعلمون هنا فقها، وتتعلمون هنا قرآنا، وتتعلمون هنا حديثا. سبحان الله، ما أجمل ذلك والله. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، وأن لا يحرمناها، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن يعني أسرع في حديثي عما اجتمعنا لأجله، الله الكل يسمع الصوت، طيب بفضل الله عز وجل، الحمد لله. طيب إذا بارك الله فيكم، ركزوا معنا، أو إن أحببتم مثلا نبدأ الدرس بعد مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة لا بأس إن شاء الله عز وجل، ولكن إذا بدأنا لابد من التركيز. الله يكرمكم، لابد من التركيز. طيب إذا خليكم معنا، الله يجزاكم خير، ويعني نشتغل بما يعني اجتمعنا لأجله، الله يجزاكم خير. طيب، كان التنسيق أيها الإخوة الأحباب مع المسؤولين عن هذا المنتدى أو هذا المعهد المبارك، كان التنسيق معهم حول إقامة يعني مقرأ يعني نتذاكر فيها كلام الله عز وجل، وارتاح الإخوة في المعهد أن تكون مقرأة بالقراءات 7 المتواترة برواتها 14. وكانت فكرة جميلة، فكرة طيبة ويعني جميلة والحمد لله، وشرح الصدر لها، وها نحن ذا سنبدأ بإذن الله تعالى على هذا المنوال. تكون هذه مقرأة نستمع من الإخوة الموجودين يعرضون تلاواتهم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا، يعني نوجه أنفسنا وإياهم ونطول هذه التلاوات، ويعني نرتقي بتلاواتنا حقيقة إلى حيث يعني يحب الله تعالى ويرضى. طبعا فبادئ ذي بدء لابد أن نقدم ولو يعني في عجالة عن موضوع القرآن والقراءات والروايات، ولو في عجالة ما قلت، فيعني هذه التقدمة محلها الآن في الحلقة الأولى من هذه يعني الحلقات ومن هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، يعني بادئ ذي بدء حقيقة لابد أن نعرف كيف أوصل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكيف أوصله إلينا، وكيف نقله إلى من بعده. طبعا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن العظيم بطريقتين اثنتين، بلغه مكتوبا وبلغه منطوقا. كيف بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مكتوبا وكيف بلغنا إياه منطوقا؟ طبعا لما نتحدث عن تدوين القرآن الكريم وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة القرآن مكتوبا، طبعا يعني نذكر أو نفصل هذه النقطة في نقاط خمس. سنقول أولا، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكتبون كل مقطع قرآني فور نزوله، يكتبونه بين يدي يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي وقتها يكون حاضرا. فيقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال، يعني قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ، يعني يقول لزيد اقرأ. فيقول زيد: فأقرأه، يعني أقرأ ما كتبته، فإن كان فيه سقط أقامه، يعني إن كان في كتابتي خلل أقامه وصححه عليه الصلاة والسلام، ثم أخرج به إلى الناس. هذا الحديث أو هذا القول لزيد يقول: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي عليه، فإذا فرغت قال اقرأ، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به، يعني زيد يخرج به إلى الناس فيعلمه. إذا أول كتابة أو أول مرحلة من مراحل تدوين وكتابة القرآن الكريم كانت كتابة كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر. الآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، هذه الكتابات كانت متفرقة ربما على عظام بعض الحيوانات أكرمكم الله وعلى بعض ربما الأحجار وما إلى ذلك. في عهد أبي بكر الصديق فرغت هذه الكتابة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فرغت هذه الكتابة في صحف، فرغت هذه الكتابة في صحف، فجمعت من العظام ومن مما كان يكتب عليه وقتها وجعلت في صحف. الآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نسخ عثمان من هذه الصحف مصاحف. لاحظ الفرق، قبل في عهد أبي بكر كانت صحفا، وأما الآن في عهد عثمان أصبحت مصاحف، يعني جمعوا هذه الصحف على شكل المصحف المعروف بين أيدينا، فنسخوا من هذه الصحف عدة مصاحف كما قلنا في عهد عثمان ابن عفان. طبعا عثمان رضي الله عنه أرسل مصحفا إلى الشام وآخر إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى البحرين وإلى مكة وإلى المدينة، ومصحفا طبعا لأهل المدينة، مصحفا اختص به نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في المرحلة الثالثة أو عفوا الرابعة من مراحل تدوين القرآن الكريم، المرحلة الرابعة حقيقة هي كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة، فلله الحمد والمنة الآن يعني مطبوع ملايين المصحف الشريف، ويعني تنسخ وتوزع على المسلمين في شتى أنحاء العالم. أخيرا خامسا، المرحلة الخامسة من مراحل تدوين القرآن الكريم، ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية أو ما يعرف بعلم رسم المصاحف. لأنه أيها الأخوة يعني هناك ربما يكون فروق بين الإملاء الحديث الذي نكتب به الآن وبين رسم المصاحف. فلا مثال مثلا كلمة الصلاة لو فتحت من المصحف ستجدونها بطريقة مكتوبة تختلف قليلا عن إملائنا الحديث المعروف. فظهرت مؤلفات لتخبرنا ولتعلمنا أن المصحف يكتب بطريقة ما هي طريقة رسم المصحف التي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا في أحد فيكتب المصحف بالإملاء الحديث، فهذا والله تعالى أعلم لا يصح، إنما يجب الاقتصار على رسم المصحف الذي يعني كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونشره أو يعني طبع من خلاله أو كتب من خلال عثمان المصاحف ونقلها إلى الناس. هذا بالنسبة إحنا كنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ القرآن أنه بلغه بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي النقل الكتابي أو اللي هي النقل المكتوب أو المدون، يعني كتابة كل مقطع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعت في صحف في عهد أبي بكر، ثم في مصاحف في عهد عثمان، ثم الآن الحمد لله أخذت المطابع تطبع المصاحف الشريفة وتوزع إلى المسلمين، وأخيرا ظهور مؤلفات تضبط رسم المصحف أو تضبط خصائص وطرق الكتابة القرآنية. هذا جناح وهذا جانب. أما الجانب الآخر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغه مكتوبا بلغه منصوصا أيضا. كيف ذلك؟ أولا نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به، نزل القرآن على قلب النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونزل به بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به، كل ما يتعلق بالقرآن يعني قذف في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذا نزل القرآن بألفاظه ومعانيه، نزل به جبريل على قلب النبي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون يأخذون التلاوة غضبة طرية جميلة من فم النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. ثم بعد ذلك ما يستمعون هذا المقطع يعيد الصحابة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أعادوه كما أقرأهم يكون هنا قد أقرهم وأجازهم. بعد ذلك أخذ الصحابة هؤلاء ينشرون القرآن العظيم فنقلوه إلى من بعدهم بالطريقة نفسها التي أخذوا بها القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى وصل إلينا القرآن أو ما يعرف الآن بطريقة السند أو الإسناد. هذا بالنسبة للقرآن الكريم وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن بهذين أو بهاتين الطريقتين، وجرى العلماء والأكابر على هاتين الطريقتين وأخذوا ينقلون القرآن عبرهما. فالأصل أن لا يقتصر الإنسان على جناح من هذين الجناحين، بل لا بد له أن يقرأ القرآن ويتعلمه، ولا بد خصوصا لأهل العلم المختصين أن يهتموا أيضا بالتدوير النظري وبالكتابة النظرية، لأنها يعني شديدة التعلق بكلام الله عز وجل، وبإذن الله من خلالها يتضح أو تتضح طريقة تلاوة كتاب الله تعالى. طبعا حديث الأحرف السبعة وما إلى ذلك لا أخوض به الآن، ولكن أقول القراءات ربما تألفها يا أخي، القراءات هي سبعة أو هي سبع ولا عشر قراءات؟ نقول هي بإذن الله عز وجل عشر قراءات متواترة صحيحة، يعني يتعبد الله تعالى بتلاوتها ويجوز أن يقرأ الإنسان بها في صلاته. إذن هي عشرة. ولماذا نسمع حانا هي سبعة وحانا نسمع هي عشرة؟ هي عشرة كما قلت بارك الله تعالى فيكم، ولكن لفترة من الفترات يعني انتشرت وظهرت سبعة، فكانت ربما أشهر من الثلاث التي ظهرت فيما بعد، ظهرت على يدي ربما ابن الجزري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولكن عند الحديث عن التواتر نقول العشرة، القراءات العشر كلها بحمد الله متواترة، والأمر فيه سعة، ممكن تقرأ فيها في الصلاة، ممكن تقرأ في القراءة التي تعلمت ولا حرج في ذلك يعني، ولكن تقرأ بالأسهل لك ويعني الذي تعلمته. يعني الله عز وجل أنزل القرآن بهذه، يقرأ بهذه القراءات وبهذه الطرق وبهذه الأحرف رأفة بالناس ورحمة بهم خصوصا بالضعفاء كالكبار والصغار. هذه بالنسبة للقراءة. طب قد يسأل سائل لما سميت هذه القراءات بأسماء رجال؟ فنقول مثلا قراءة ابن عامر الشامي وقراءة عاصم الكوفي أو رواية شعبة ورواية حفص، هل هم يعني اكتشفوها أم هم اخترعوها؟ كلا، إنهم يعني رجال اختارهم الله تعالى عز وجل لأن يعني يدرسوا القرآن الكريم ويشتهروا به، فنسبة يعني لازم القرآن الكريم وأخذوا يدرسونه وأخذ عنهم خلق كثير، فاشتهرت أسماؤهم بذلك. فمثلا نافع المدني كان في المدينة رحمه الله تعالى، جلس يقرئ الناس ويعلمهم وأخذ عنه ناس كثير. فإذا ما سألت أحدا من هؤلاء الناس من أين تعلمت القرآن أو هذه الطريقة التي تقرأ بها طريقة من أو من أين أخذتها، سيقول لك أنا قرأت على الشيخ نافع مثلا أو على الإمام نافع رحمه الله تعالى. أو سألت آخر مثلا أيضا في المدينة سيقول لك مثلا أخذتها أيضا من نافع، يعني ليفرقوا ويميزوا بين القراءات الموجودة في مكة كقراءة ابن كثير وغيره. فلما يعني زاد تكرار اسم الإمام نافع رحمه الله، أنا مثلا قرأت بطريقة أو قرأت بقراءة شيخي الإمام نافع أو قرأت على الإمام نافع أو علمني الإمام نافع، فسبحان الله أخذ اسم الإمام نافع يتردد فخرا وشرفا في تعلم وتعليم القرآن الكريم، فنسبت له القراءة كما قلنا لملازمته إقراءها، ولأنه أخذ يعلم الناس، يعني ليس هو من اكتشفها بل أصلها ومردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذها عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه جل وعلا. القراء العشرة، احنا سوف نصل الآن على ذكر القراءات السبعة أو أسماء القراء السبعة، لأن دورتنا ستكون مختصة بالقراءة السبع، وبعد ذلك ربما نعممها ستكون ربما نعممها ستكون القراءات العشرة. طبعا ربما من البداهة وكلكم تعرفون أن لكل قارئ راويا، الراوي هو من أخذ عن القارئ المشهور الإمام، مثلا الإمام نافع رحمه الله أخذ عنه راويان رووا قراءته عنه، فهؤلاء الراويان لنافع هما قالون وورش. فسنمر في عجالة على ترجمة هؤلاء القراء السبعة مع رواتهم، لكل قارئ كما قلنا راويان بارك الله تعالى فيكم. فعندنا سبع قراءات، يعني عندنا 14 راوية روى عن هؤلاء الأعلام الكبار. القارئ الأول هو نافع المدني رحمه الله تعالى، وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم أبو رويم الليثي، وأصله من أصبهان، ولد رحمه الله في سنة 70 للهجرة وتوفي سنة 69 و100 من الهجرة. روى عنه كما قلنا قالون، وهو أبو موسى عيسى ابن مينا مولى بني زهرة، توفي رحمه الله تعالى سنة 20 و200 للهجرة. وروى أيضا عن نافع بالإضافة لقالون روى ورش رحمه الله، وهو عثمان بن سعيد المصري، وهو متوفى سنة 97 و100 من الهجرة. هذا القارئ الأول نافع، وروى عنه قالون وورش. أما القارئ الثاني فهو ابن كثير المكي رحمه الله، وهو عبد الله أبو معبد العطار الفارسي الأصل، توفي رحمه الله تعالى سنة 120 من الهجرة. روى عنه البزي، وهو أحمد بن محمد ابن عبد الله، توفي رحمه الله سنة 50 و200 من الهجرة. وروى عن ابن كثير بالإضافة للبزي روى قنبل، وهو محمد بن عبد الرحمن المخزومي، توفي رحمه الله سنة 91 و200. القارئ الثالث هو أبو عمرو بن العلاء البصري رحمه الله تعالى، ولد سنة 68 وتوفي سنة 154 من الهجرة. روى عنه حفص الدوري. حفص الدوري ليس حفص المعروف الذي يروي رواية عاصم، حفص الدوري هو أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز البغدادي رحمه الله تعالى، توفي سنة 246 من الهجرة. هذا الراوي الأول حفص الدوري، الراوي الأول لأبي عمرو بن العلاء. روى أيضا مع حفص الإمام السوسي رحمه الله تعالى، وهو أبو سعيد صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل ابن الجارود المتوفى سنة 261 من الهجرة. الإمام الرابع هو ابن عامر الدمشقي الشامي، هو ابن عامر الدمشقي الشامي عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي، وهو متوفى سنة 118 من الهجرة. روى عنه هشام، وهو أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة، توفي سنة 245 من الهجرة. وروى عن ابن عامر بالإضافة لهشام روى عنه ابن ذكوان، وهو أبو عمرو عبد الله بن أحمد القرشي الدمشقي، توفي سنة 242 من الهجرة. الآن عندنا ثلاث قراء من الكوفة، انتهينا من أربع قراء، في عندنا ثلاث قراء من الكوفة، وهم عاصم الكوفي رحمه الله تعالى، وهو أبو بكر عاصم بن أبي النجود، توفي سنة 127 رحمه الله. روى عنه شعبة وحفص، شعبة هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم النهشلي، توفي رحمه الله 393 من الهجرة. وأما حفص وهو الراوي الثاني عن عاصم، هو حفص بن سليمان بن المغيرة ابن أبي داود الأسدي الكوفي، توفي سنة 180 من الهجرة. هذا الإمام الأول من أئمة الكوفة عاصم. أيضا حمزة الكوفي رحمه الله تعالى هو القارئ السادس، وهو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات، توفي سنة 156 من الهجرة. روى عنه خلف، وهو أبو محمد الأسدي البزار، توفي سنة 229 وروى عن حمزة بالإضافة لخلف روى خلاد وهو أبو عيسى خلاد بن خالد الشيباني توفي سنة 2200 من الهجرة. وأخيرا من القراء السبعة وهو القارئ الثالث من الكوفة هو الكسائي الكوفي رحمه الله تعالى هو علي بن حمزة فارسي الأصل أسدي الولاء توفي سنة 89 من الهجرة. روى عنه الليث وهو أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي توفي سنة 400 من الهجرة. وروى عنه الدوري. الدوري هو نفسه يعني الدوري هنا واللي هو حفص الدوري هو الراوي الثاني الكسائي هو نفسه الذي كان راويا لأبي عمرو البصري. أبو عمرو البصري لما تذكرون روى عنه حفص الدوري والسوسي. حفص الدوري هذا راوي أبي عمرو البصري هو نفسه راوي الكسائي. فروى حفص الدوري رحمه الله روى عن اثنين من الأكابر من القراء روى عن أبي عمرو بن العلاء البصري وروى عن الكسائي رحم الله تعالى الجميع ورضي عنهم وأذكرهم فتيح جناته وجزاهم الله تعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء فقد أثنوا حياتهم في نقل القرآن الكريم من لدن تلك العصور الغابرة إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. وهنيئا حقيقة لكل من يعني اشتغل بالقرآن الكريم حسبة لوجه الله عز وجل. هنيئا لكل من تلقى القرآن الكريم عن من شيخ متقن وأخذ يعطي ويعلم الناس هذا القرآن العظيم الذي هو النور المبين والحق الواضح التي يعني أو الذي أنار الدنيا بأثرها وهو يعني معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى القرآن العظيم. لاحظوا سبحان الله الآية التي يقول فيها الله عز وجل في الأعراف والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. سماهم الله تعالى مصلحين سبحانه. الذين يمسكون يعني كأنه الذي يمسك بعضهم بعض القرآن الذي يعطي بعضهم بعض القرآن لعل هذا المقصود ولعل المقصود غير ذلك. ولكن سبحان الله يعني سماهم الله تعالى مصلحين. مثلا ما قال أجر المصلحين قال والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين فهم مصلحون حقيقة. وإذا لم يكن أهل القرآن هم أهل الصلاح والإصلاح فمن يكون إذن؟ الله عز وجل أن نكون تعالى أن نكون وإياكم من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم خداما لكتابه ونقلة من نور المبين والحق المستبين الذي ينقلونه طبقة بعد طبقة نتلقاه عن الأكابر وننقله لمن بعدنا. وهذا الله تعالى شرف يعني الفضل فيه كله لله تعالى ومرد الفضل إلى الله عز وجل. طبعا القرآن الكريم ولله الحمد يعني هو الكتاب الوحيد من الكتب السماوية بل من كل كتب الأرض التي بل من كتب الأرض غيره. الكتاب هو كتاب الله السماوي المعجز الخالق. كل الكتب إلا القرآن ليس لها إسناد إلا القرآن العظيم فإن له سند متصل يرويه يعني جمع عن جمع عن جمع عن جمع معروفة أسماؤهم نقية يعني ترى سيرهم بين العالمين ينقلونها من أول إسناد إلى آخره. فالذي يقول لك أنا مثلا مسند أو مجاز برواية كذا إن كان يعني فعلا معه الإجازة هذه يكون يرويها عن شيخه فلان وشيخه فلان قد أخذها من شيخه فلان وهكذا من أول الإسناد إلى أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام سبحان من جعلنا من أهل القرآن. الله عز وجل يمن علينا وإياكم بتمام النعمة وأن لا يعرفنا هذه النعمة بحرمانها بل بدوامها. أيها الإخوة المباركون يعني هذا ما أردت يعني ربما في عجالة أن أذكره كفاتحة لهذه السلسلة المباركة أو لهذه المقرأة المباركة إن شاء الله تعالى. يعني البعض ربما كان يقترح علينا أن نجعلها مثلا مقرأة عامة بالقراءات السبع من أراد من الإخوة أن يعرض تلاوته لأي من الروايات أو من القراءات فله ذلك. والبعض يقول يا حبذا لو نركز مثلا أكثر على رواية ورش لكثرة الإخوة والأخوات الذين يقرؤون بها من المغرب العربي مثلا ويعني ما أدري بالضبط. والبعض يقول مثلا سبحان الله لو نشرح كتابا أو لو نشرح رواية ورش وحدها فالأمر أيها الإخوة بين أيديكم، إن أحببتم مثلا أن نجعلها مقرأة عامة يعني يعرض الإخوة تلاواتهم وأنا أستمع وأستعين بالله على تقويمها، فهذا حسن بالقراءة السبع. ومن أراد مثلا، من أراد أن يعني منكم، والله لا فقط يا شيخ مثلا اشرح رواية ورش وحدها، يعني رأيه محترم وسنرى رأي الأغلبية، فهل تودون أيها الإخوة والأخوات المباركون أن تكون هذه السلسلة أو هذه المقرأة عامة للقراءات السبع كلها يعرض الإخوة التلاوات ونقيم، ولا فقط نركز على تلاوة معينة؟ وأنا جاتي فكرة حقيقة قبل أن يعني حقيقة قبل أن أبدأ في هذا الدرس، جاتي فكرة ما أدري توافقونني عليها أو لا، أن يكون مثلا أن تكون مقرأة فعلا للقراءة السبع كلها بالروايات 14، وفي مقدمة كل حلقة مثلا في 10 دقائق أو ربع ساعة نأخذ يعني شيئا من أصول القراءة السبع، شيئا من أصول القراءة السبع مجتمعين، لا أخصص ورشا أو حفصا أو كذا، نقول مثلا باب الاستعاذة والبسملة، ماذا يعني ما هي أصول القراء السبعة في باب الاستعاذة والبسملة مثلا كذا كذا كذا. البعض يقول مثلا جميل الجمع تسأل عبر السبيل، ما هذه فكرتي أصلا، أنا يعني جئت إلى هنا وكنت أظن أن الجمع هو الطريقة التي سنسير عليها، ولكن بعض الإخوة ربما ارتأى أن نركز أكثر على رواية ورش. أنا فكرتي خلينا أقولكم بارك الله تعالى فيكم، كانت الفكرة أنه يعني نأتي مثلا الحلقة مثلا مدتها ساعة، مثلا ربع ساعة نخصصها للحديث عن شيء من أصول يعني من قواعد القراء السبعة، مثلا نتحدث اليوم مثلا عن إسباب الاستعاذة والبسملة، من من القراء مثلا يخفي البسملة، من منهم يجهر بها، من منهم يسقطها، وهكذا. مثلا غدا مثلا نتحدث عن باب مثلا الإمامة، من منهم يميل، من منهم يقلل، من منهم لا يميل، وهكذا. من القراء السبع مجتمعين، يعني كل حلقة 10 دقائق وربع ساعة أكثر قليلا أقل قليلا نتحدث فيها عن شيء من أصول القراءة السبعة، ثم بعد ذلك الوقت المتبقي يكون لعرض التلاوة. هذه كانت فكرتي، ولكن الأمر بعد الله عز وجل يعني هو لكم أيها الإخوة، ما هي حاجتكم؟ نقرأ مثلا نقرأ بالقراءة السبع مع مدارسة شيء من أصول القراءات، أو نخصصها لورش أو لحفظ مثلا أو لأي من القراءات؟ فإذا طيب أنا الآن حتى نسهل عليكم في الكتاب بارك الله فيكم، من بارك الله تعالى فيكم يريد أن تكون مقرأة عامة للقراءات السبع مجتمعة، نتدارس شيئا من أصولها في البداية ثم يعني في بقية الحلقة نقرأ عمليا، من منكم بارك الله تعالى فيكم يرى أو يحب أو يرغب في أن تكون هذه الحلقة للقراءات السبع مجتمعة؟ من يريد ذلك يكتب رقم 1 بارك الله فيكم، بس مرة واحدة يعني يكتبوا رقم 1 اللي بده القراءات السبع أن تكون هذه المقرأة للقراءات السبع. من أراد يكتب رقم 1 بارك الله فيكم، الأخ يوسف كتب 1 مثلا، فقط اللي بده تكون يا جماعة بارك الله فيكم قراءة للقراءات السبع يعني مقرأة للقراءات السبع كلها مستمعة يكتب رقم 1، بس مرة واحدة، بس مرة يكتب رقم 1، ما يكرر مرتين على أساس من خلال النظر أشوف عدد الموافقين لهذه الفكرة. يعني عندي تقريبا 1، 2، 3، 4، 5، 6 فقط من بين 41، 7، 8، 9 هذا هو 9 من الحضور، إن كان أفضل الحضور كلهم معنا 9 منهم يرغبون ويودون أن تكون مقرأة تجمع القراءات السبع كلها. طيب أصل 11 طيب من أراد بارك الله فيكم أن نركز على رواية ورش وحدها فقط دون التطرق لبقية القراءات والروايات يكتب رقم 2 فقط. من أراد أن نركز يعني الطرح والقراءة على رواية ورس وحدها يكتب رقم 2 لو سمحت، مرة واحدة يكتب رقم 2 فقط اللي بدي رواية ورس وحدها. ما أحد لحد الآن مو 15 يا تكيوتي، يا واحد يا اثنين فقط. طيب 16 عدد من وافق على اقصد المقرأة بالقراءات كلها. نعم أهل رواية ورس يقولون نريد أن يستفيد الجميع، يعني يستفيد الجميع من مداومة رواية ورس في منهج السلف ولا من القراءات كلها. يعني أنت معنا في أن تكون مقرأة بالقراءة السبع. طيب إذن على بركة الله تعالى، على بركة الله تعالى يعني نبدأ باسمه سبحانه وتعالى في أن تكون هذه مقرأة عامة بالقراءات السبع، يعني بالروايات 14. من أحب منكم أيها الإخوة أن يعرض تلاوته بأي من القراءات وبأي من الروايات له ذلك إن شاء الله تعالى، ونستعين بالله على توجيه النصيحة له في وتوجيه يعني التعليقات على تلاوته بالقراءات السبع. طبعا أيها الإخوة الأخوات، يعني من محاسن حقيقة الدروس التي تعنى بالقراءات كلها مجموعة، من محاسنها يعني سبحان الله أن الإنسان يعرف الفروق مباشرة، لأنه ربما لو أخذ قراءة قراءة أو رواية رواية يعني يحفظها، ولكن إذا ما دخل في رواية ثانية ربما ينسى الأولى تماما، ربما أنا ما أؤكد ولا أجزم. ولكن لما نأخذ مثلا باب الاستيعاب، نقول لك مثلا أو باب البسملة أو باب المدود، مثلا فلان مد ستة من الحركات، حركات ست، وفلان مد أربع حركات، وفلان مد حركتين مثلا، لما نعرف هيك سبحان الله كأنه بيكون عندنا مقارنة ويعني جدول من خلاله نعرف من يمد بالطول ست حركات ومن يوسط ومن يقصر. فهذه صراحة من محاسن الدراسة بالجمع، وإن كانت لا شك تريد جهدا أكبر وتريد تفرغا أكثر وتريد همة عالية، وأنتم لها أهل إن شاء الله تعالى. طيب إذا نبدأ على بركة الله، ولكن يعني الوقت الآن ربما يضيق، المرة القادمة إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يعني ييسر اللقاء القادم وهو يوم الأربعاء بتوقيت أو في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مصر وبتوقيت القدس الشريف أيضا، يعني الساعة 11:30 بتوقيت مكة المكرمة. موعدنا هنا في هذه القاعة وفي هذه وفي هذا المنتدى أو في هذا المعهد المبارك، موعدنا الأربعاء القادم الساعة 10:30 إن شاء الله عز وجل. الله يمن علينا ويبارك في الوقت، ومن خلال زي ما قلت في أول كل حلقة نأخذ يعني ولو دقائق معدودة عن الأصول، يعني عن قواعد القراءات شيئا فشيئا، يعني كما يقولون حبة حبة ما نفكر إن شاء الله عز وجل حتى ترسخ المعلومة، وبعدها في الوقت المتبقي من كل حلقة نستمع إلى تلاوة الإخوة ونحاول أن نربطها بالأصول التي نتحدث عنها في البداية. طيب ماشي جماعة، في أي تعليق ولا انتهى؟ طيب نحن متفقون الحمد لله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يمد في الأعمار ويحسن الأعمال ويسر اللقاءات، ومن يعرف من الإخوة والأخوات حياهم الله يأتي بهم إلى هذا المنتدى المبارك وهم في ميزان حسنات إن شاء الله. هي الحلقة ستكون يعني قراءة للإخوة، الذكور هم الرجال الذين سيعرضون تلاواتهم، ولكن لا بأس يعني بالأبناء والبنات الصغار سنا. وبالنسبة للأخوات وإن كان يعني ليس لهم مثلا دور هنا في القراءة، ولكن حضورهم والله مهم، على الأقل يستمعون إلى الشرح الأصول ويستمعون إلى تلاوة الإخوة، ويستمعون أيضا للتعليق عليها، فهن بحضورهم يعني بإذن الله عز وجل يأخذن الأجر، أجر حضور مثل هذه المجالس الطيبة، ويأخذن أيضا الفائدة المتأكدة أو المؤكدة إن شاء الله تعالى. ويوجد أيضا في المنتدى أخوات مقرئات، يعني من خلالهن يعني تستطيع الأخوات عرض التلاوات. الأمور ميسرة إن شاء الله عز وجل، وما كان مع القرآن وللقرآن وفي سبيل الله ميسر بإذن الله تعالى. فقط يعني نقول بسم الله ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. في أي ملاحظة؟ أنا أسعد حقيقة بتلقي أي ملاحظة أو استفسار من الإخوة الأخوات. مش ملاحظات إدارية بارك الله فيكم، الإدارية حسب الأدوار وهذه الأمور تنسق مع إدارة المنتدى بعد قليل أو مع إدارة المعهد. ولكن هل من سؤال يتعلق بالمادة العلمية أو بطريقة الشرح مثلا أو بطريقة يعني المادة اللي تخصني أنا أو الأسئلة اللي تخصني أنا، اطرحوا الآن بارك الله فيكم إذا في ملاحظة أو استفسار أو حتى يعني تعليق أو توجيه أو رأي. تفضل. والله أنا كنت أبدأ الليلة حقيقة، ولكن يعني هذه المقدمة لعلها من خلالها يعني نشحذ همتنا ويعني نستعد ونتجهز أكثر للمرة القادمة، يكون معنا أقلام وأوراق لكتابة بعض الملاحظات. لا بد حقيقة من يعني أن يكون مع كل شخص منكم مصحفا أمامه، وأن يكون معه على الأقل يعني قلم وأوراق أو دفتر مثلا يكتب عليه الملاحظات. البداية الرسمية تكون من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. يقول محب القرآن لو اخترت أن أقرأ برواية خلف ممكن، لما لا رواية خلف عن حمزة تقصد، ولا تقصد خلف العاشر؟ ما دام أنك ذكرت رواية خلف إذا ربما تقصد رواية خلف عن حمزة، لما لا؟ حمزة هو القارئ السادس، حمزة هو القارئ السادس من قراء السبعة، ونحن يعني نسمح للإخوة أن يقرأوا بأي رواية وبأي قراءة من القراءات السبعة، لا بأس أصلا. نعم. أهم شيء الآن مصحف بارك الله تعالى فيكم وقلم ويعني أوراق للملاحظات، أوراق للملاحظات، لا بد من هذين الأمرين، أوراق وقلم، لأنه لا بد من كتابة ملاحظات بارك الله تعالى فيكم. طبعا ربما هذه الدورة متقدمة نوعا ما لأنه نبحث القراءات، لا بس في يعني يوجد من الإخوة الأخوات من هم مؤهلون، إن شاء الله كلكم مؤهلون لمثل هذه الدورات، وربما يعني بعد فترة ربما إن سنح الوقت إن شاء الله قبل ذلك أن نجعل حلقة للمبتدئين حتى برواية ورش أو حفص للمبتدئين، كل خير إن شاء الله. تقول أمة العليم موضوع مخارج الحروف صعب علي، فلو تنصحونا بما يسر لي هذا الأمر، أنا درسته نظريا لكن عمليا ليس على ما يرام. جميل. لدراسة التجويد أختي المباركة والكلام للجميع، دراسة التجويد يحتاج إلى أمرين اثنين، بعد التوكل على الله والدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى، بعد ذلك نحتاج إلى كتاب أو مادة علمية لسنة يعني نشرح أو ندرس من خلالها الموضوع النظري، وإلى أستاذة أو أستاذ يعني أقصد إلى معلم أو معلمة تكون مع هذا الكتاب، لا بد من هذين الأمرين حقيقة. فبالنسبة لموضوع الكتاب أنا أنصح الله بشدة يعني كتاب من خلال ما قرأت وما رأيت في حياتي، ما رأيت كتاب أنفع وأمجع يعني أفضل وأوضح حقيقة وأغزر مادة علمية من كتاب اسمه التجويد المصور لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة الشيخ أيمن رشدي سويد حفظه الله تعالى. هذا كتاب يعني مكون من جزئين أو من مجلدين، ومعهم يعني كورس مرفق اللي هو سي دي. هذا الكتاب يعني من اسمه لاحظوا التجويد المصور، فكل أحكام التجويد بما فيها المخارج يعني بالصور يعني بالصور المشبع حقيقة، فكل حرف من الحروف له صور خاصة كيف يخرج وكيف يتجه اللسان للمخرج إن كان مخرجه من اللسان وهكذا، يعني بأسلوب حديث علمي وعملي يعني مفيد جدا يعني وسهل، والالتزام في مثل هذه الحلقات إن شاء الله عز وجل يفيد. والمخارج لابد من دراسة نظرية لابد من تطبيقها عمليا كما كل أحكام التجويد. الوجود في مثل هذه الحلقات إن شاء الله تعالى يعني يؤدي الغرض إن شاء الله. بالنسبة للذين سمعوا عن رابط الكتاب لا أعرف له رابط حقيقة على الشبكة، ولكن هو موجود في عدة بلاد إسلامية، موجود في مصر وفي فرنسا وفي موجود يعني في الأردن وسوريا ولبنان والإمارات والجزائر والسعودية والكويت واليمن وغيرها موجود، وخصوصا يعني للذين يذهبون للعمرة في جدة موجود هذا الكتاب، يعني يمكن أن يشتروا هذا الكتاب، وممكن أن يعني يحصل على نسخة موزعة مجانا، لأنه الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة جزاهم الله خيرا يوزعون نسخا من هذا الكتاب مجانا. المؤلف هو الشيخ الدكتور العلم أيمن رشد السويد حفظه الله تعالى. هذا الكتاب يعني بالنسبة للمخارج بل بالنسبة لكل أحكام التجويد يعني مفيد وميسر، يعني جمع مؤلفه حفظه الله تعالى بين العلم النافع الغزير والمادة العلمية القوية، وبين الخبرة الطويلة، وبين الأسلوب السهل الميسر بالاستعانة بعد الله بالوسائل الحديثة من رسومات ويعني كمبيوترات وما إلى ذلك. فالكتاب جليل وميسر بإذن الله تعالى، يبحثوا عنه. ثالثا، في أي سؤال آخر يا جماعة؟ القرآن ميسر بالقراءات كلها بالروايات كلها ميسر. قال الله تعالى إنا قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني لا تتخوفوا من موضوع القراءات وما إلى ذلك، لأن القرآن سهل وميسر يا جماعة، سواء برواية ورش ولا رواية حفص ولا بأي من الروايات، هو كله قرآن وميسر وسهل بإذن الله تعالى، ومع التوفيق أنتم له أهل إن شاء الله. طيب ما دام الأمر كذلك، إذا أستأذنكم الآن على أمل أن نلتقي بكم في الموعد القادم في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى، وبعدها نستمر رسميا وفعليا في الدورة. بالنسبة للي سألت عن الأخت أمة العليم عن كيف ندرس الأطفال القرآن أو ندرس القرآن الأطفال، يعني أنا في نظري الأطفال الصغار يعني لا أستخدم معهم تقريبا في هذا المجال إلا موضوع الترغيب بالغيب، الترغيب تحديد ويعني وما إلى ذلك، يعني بدون ترهيب وبدون شك حتى لا ينفروا من القرآن، يعني بهذه الطريقة والدعاء قبل ذلك. ويعني حتى الأطفال الصغار حتى لو كانوا مثلا يلعبون في البيت وما إلى ذلك، لا يعني يحبذ لو يعني يشغل القرآن، يعني فقرأ القرآن لمسامعهم بكثرة يكون يعني عاملا طيبا ومساعدا للحفظ عندما يكبرون قليلا. بالنسبة للأخ هذا السؤال يقول الذي يقرأ مثلا بورش هل يبدأ بجمع الأوجه عند الوجه الواحد؟ هذا الوقت نحدده، ولكن مثل نظري خلص وجه واحد يكفي، وجه يعني إذا هو مثلا يعني طالب علم ما شاء الله ومختص بهذا الدواء وأراد أن يعني يجمع بين الأوجه لا بأس، ولو قرأ بوجه واحد أيضا لا بأس، لأن وقتنا نتعلم أهم شيء القراءة. يعني الأخ يوسف يقول الكتاب على جهازي وسيتم رفعه على معهد سليم إن شاء الله تعالى. أنا أقصد الكتاب هو التجويد المصور للشيخين، ولكن أنصح الأخ يوسف الله يجزاه خير، لأن الكتاب بين يدي الآن وكأن الحقوق محفوظة، حقوق الطبع والنسخ وما إلى ذلك محفوظة، فقبل أن ترفعه لأن هذه المكتبة أو يعني المهم في حقوق طبع للكتاب، فقبل أن ترفعه لابد حقيقة لك من أن تراجع الشيخ أو المكتبة المسؤولين عن هذه الحقوق وتأخذ منه إذن يكون ذلك أفضل. الطريقة النورانية والله ما أدري يا أختي، ما أدري، ما تعلمت من خلالها وما أعرف كلها هذا بالضبط حقيقة. يعني أنا مرة كنت أحضر برنامجا عن رجل له ابنان يحفظان القرآن الكريم كله بل وبأرقام الصفحات سبحان الله، وكانت أعمارهم ربما واحد منهم 7 سنوات والآخر 5 سنوات، يعني كأنهم معجزة سبحان الله، 7 سنوات وخمس سنوات يحفظون القرآن بتمامه ولأرقام صفحاته. فسئل والدهم يعني كيف حفظ أبناؤك القرآن بهذا الإتقان وبهذه السلاسة وبهذا التمكن، فأجاب يعني أو كما فهمت عنه أنه كان أطفاله أو أولاده يلعبون ويلهون في البيت، ولكن المصحف أو القرآن الكريم يعني شغال وهم يلعبون وهم يأكلون والقرآن الكريم يعني يشتغل، فهم يسمعون من غير تركيز ربما وهم يلعبون، ولكن بعد فترة سبحان الله لما كبروا قليلا، هذا الكلام كانوا يسمعون ربما هم 3 أو 4 سنوات، فلما كبروا قليلا وبدأ أبوهم يعني يحفظهم شيئا فشيئا، فوجد أن حفظهم سريع جدا وأنهم يعني ظهرت نتيجة سماعهم القرآن قبل 2 سنين ظهرت الآن، فمن خلال السماع يعني حفظهم أصبح سهلا جدا وما أخذ جهدا كبيرا من الوالد رحمه الله، وحفظ القرآن بهذا الإتقان وبهذه البراءة. نعم الدعاء يا جماعة، والله الدعاء يعني سلاح فعال جدا، أن يدعو الله عز وجل كل منا بأن يعني يحفظ أبناءه القرآن الكريم ويمن عليهم بحفظ كتابه سبحانه وتعالى، والأمر يحتاج إلى ترغيب كما قلنا بالغين وليس ترهيبا، ومع المدارسة والمتابعة والدعاء بإذن الله يصلون. والله شوف يا أخي أمك العليمة أو أختي تقول بالنسبة لحقوق الطبع المقصودة إذا كانت التجارة، لا أنا بين يدي يعني نسخة من هذا الكتاب، ولحظة لعلي ما أدري وين الحقوق، ربما على كل كأني أنا فهمت أن الحقوق محفوظة من جميع أشكالها، ولكن لا بأس إذا الإنسان استطاع أن يتصل بالشيخ أو بصاحب الحقوق سواء الشيخ أو غيره، يعني يكون خرج من الحرج واطمأن قلبه. وهذا الكتاب يعني كما قلت موجود تقريبا في، لا هو مكتوب عندي في مصر، موجود يا أخي، موجود الكتاب في مصر وموجود في من الذين يذهبون إلى العمرة، موجود في جدة، جدة لا تبعد ربما 80 كيلومتر فقط عن مكة، فالذي يذهب لجدة عدد يعني بالتأكيد موجود هناك، نسخ تباع بيعا، وحتى كما قلت الهيئة العالمية تحط الآن في جدة جزاهم الله خيرا يوزعون نسخا بالمجان من هذا الكتاب، موجود في مصر في القاهرة في دار السلام، مكتبة دار السلام، وفي المكتبة الأزهرية موجود في مصر في فرعين يعني في القاهرة موجود إن شاء الله. والله يا جماعة هذا الكتاب من أنفس ما وجد ومن أنفس ما قرأ، يعني فيه والله العلم كما قلت النفيس، وفيه يعني السهولة، وفيه الإتقان، وفيه البساطة، وفيه العلم الغزير جدا، وفيه حلول لكثير من الإشكالات واختلافات أهل التجويد في هذا الزمان، فهو مهم والله مهم جدا، يعني لابد لكل طالب علم أن يقتني نسخة منه في مكتبته. طيب أيها الأخوة المباركون والأخوات المباركات، يعني نصل إلى النهاية الآن، ونسألك إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في الوقت نفسه، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وأسأله أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، ويبارك فينا وفيكم وفي جهودكم وفي المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكتاب يا أختي اسمه التجويد المصور للدكتور أيمن رشدي، بارك الله فيك، السلام عليكم.